بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فهذه ليلة كريمة مباركة، ليلة الجمعة، ليلة الاستكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم القائل: أكثر من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهذا مجلس إنما هو مجلس نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى وسيد الورى وحبيب القلوب وسعدها وبهجة الأرواح وأنسها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكثر من الصلاة والسلام عليه في مجلس نتدارس فيه صفحات من حقوقه العظيمة، ونقرأ فيه سفرا كريما مباركا في بيان شأنه العظيم عليه الصلاة والسلام ومقامه الكريم صلى الله عليه وسلم. وما زلنا في كل جملة يذكر فيها اسمه صلى الله عليه وسلم تتحرك ألسنتنا تواطئ القلوب بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. بأجنحة من الأشواق طارت إليك الروح يا خير الأنام، وما من خفقة إلا وصلت عليك هوى وثنت بالسلام. فصلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتجاوبا مع هذه الليلة العظيمة المباركة بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يزال مجلسنا هذا متتابعا في هذه الفصول العظيمة الواردة في محبته صلى الله عليه وسلم، فيما ساق القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة الجمعة الماضية افتتحنا فصلا في علامات محبته صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر فيها المصنف من العلامات الجليلة الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى رحمه الله بذكر كثرة ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأردف ذلك بالاشتياق الصادق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. فكل حبيب يحب لقاء حبيبه كما قال رحمه الله. وختم المجلس السابق بذكر علامة أخرى من علامات محبته، وهو تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه صلى الله عليه وسلم. ما يزال في الفصل بقية، نحن بأحوج ما نكون إليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تلهفنا وبحثنا الصادق عن حب عظيم نملأ به القلوب لسيد الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الطريق المليء شوقا وحبا تتدفق مشاعر الفؤاد بحثا عن حب عظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فتنتصب هذه العلامات معيارا ومرآة نقيس بها الخطى وننظر بها الحالة ونصوب بها المسار. ليس من أحد في أمته صلى الله عليه وسلم إلا ويحمل في قلبه حبا له عليه الصلاة والسلام، قل أو كثر، ضعف أو قوية. إنما المراد يا كرام أن تكون المحبة هذه عامرة، أن تكون مثمرة، أن تكون حاملة لصاحبها على ما يليق بقلب عبد حمل في قلبه حبه لربه وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. في تتمة الفصل يسوق المصنف رحمه الله جملة أخرى من تلك العلامات التي وجدها رحمه الله مشارا إليها في نصوص الكتاب والسنة، ثم وجدها أيضا شاهدة في حياة سلف الأمة رضوان الله عليهم وسلك بنا سبيلهم. ما زلنا نقول: هذا الفصل يا كرام مهم لي ولك ولكل عبد وأمة في هذه الأمة المحمدية أن ينظر فيها أحدنا ما يحمله فؤاده من رصيد الحب لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، وأن نعمل على تعظيمه وإجلاله وتوقيره لتكون محبة حاملة لنا على ما يليق بنا ونحن نتقرب إلى الله جل جلاله ونثبت خطى الأقدام في الطريق إليه سبحانه بالاستمساك بسنة نبيه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا، فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يحبرون، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مجلسنا 35 بعد 100 من المجالس المباركة في هذه البقعة الشريفة الطاهرة، وبأسانيدكم المتصلة ورواياتكم المتسلسلة إلى كتاب الشفاء للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، قال: فصل في علامة محبته عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عداهم وبغض من عداهم وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحب.
فمن أحب شيئا أحب من يحب، فمن أحب الله أحب ما يحبه الله، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء نجده فطرة في القلوب يا كرام. أنت إذا أحببت إنسانا ما لأي سبب فإن حبك له يحملك على أن تتجاوز بحبك شخصه إلى حب متعلقاته وكل ما يتصل به، فترى نفسك بلا اختيار، إن صدق حبك ترى نفسك بالاختيار تحب الشيء الذي يحبه من تحب، تحب طعامه، تحب لباسه، تحب كلامه، تحب ضحكه ومزاحه، تحب كل شيء يتصل به، حتى إنك تحب المكان الذي يجلس فيه وتحب الزمان الذي يتصل به. وهكذا نجد في قلوبنا هذا المعنى الذي يتدفق به القلب إذا وقع فيه الحب. فما ظنك بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر حب وأشرفه، وهو أسماه وأعذبه وأهناه، وهو أعظم ما يمكن أن تحمله قلوب البشر من معاني الحب التي جعلها الله في قلوبنا معشر البشر. متعة الحب أن تحب ربك وتحب نبيك صلى الله عليه وسلم حبا يتجاوز حب الفطرة والعادة إلى حب العبادة، حب الإجلال، حب التعظيم والوقار. هكذا هو حبنا في ديننا، هو حب نمارسه مشاعر قلب، وهو عبادة نتقرب بها إلى الله. يؤجر أحدنا وهو في مكانه صامت، ما تقرب لله بقربة، ما تحرك لسانه بكلمة، ولا فعلت يده شيئا، ولا خطت قدمه خطوة، إلا أنه يؤجر وتزداد حسناته وتبيض صحيفته، لأن قلبه تلك الساعة ما زال ينبض بشيء عظيم من عبادات القلوب، هو حبها لربها وحبها لنبيها صلى الله عليه وسلم. إن من أجل ثمار تلك المحبة ومن علاماتها الصادقة أن تحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا أحب عليه الصلاة والسلام؟ ومن أحب صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس سرا يخفى، كان عليه الصلاة والسلام صريحا مع أمته في بيان وإعلان من يحب وماذا يحب، ويسأل فيجيب صلى الله عليه وسلم، ويخبر أمته بمن لهم في قلبه محبة ومكانة. أما لو كنت صادقا في حبه صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمك أن تحب من أحب، ولو لم تعلم سببا لحبك إياه إلا أنك تحبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهذا كاف وحده. فهذا سياق من المصنف رحمه الله يذكر فيه عداد بعض من أحب صلى الله عليه وسلم، حتى يحمل أحدنا قلبه على أن يوجد فيها وافرا من المحبة لمحبوباته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين رضي الله عنهما: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية في الحسن رضي الله عنه قال عليه السلام: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله.
أتحب الحسن والحسين؟
نعم.
إنهما حفيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وريحانتيه وسبطيه رضي الله عنهما، وسيدا شباب أهل الجنة. هما ابن بنته فاطمة وابن عمه علي رضي الله عنهم أجمعين. أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوالد لولده، أحبهما حب الجد لأحفاده، وأحبهما حب النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في قلبه محبته. هذان الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه من الجنة. يقول في الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، والرواية صحيحة. ويقول في حديث آخر: اللهم إني أحبهما فأحبهما، صححه الترمذي. هذا البيان لهذين الصحابيين الكريمين الحسن والحسين، وهما حفيداه عليه الصلاة والسلام وسبطاه وريحانتاه في الدنيا رضي الله عنهما، لو لم يكن إلا أنهما من سلالته الشريفة ومن نسبه، وهم قطعة منه صلى الله عليه وسلم، لكان هذا كافيا في حبهما. فكيف وقد جاء الأمر بحبهما، وقد جاء التوجيه بأن يكون حبه صلى الله عليه وسلم موصولا بحب هذين الصحابيين الكريمين رضي الله عنهما، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. نحبهما ونحب أباهما علي رضي الله عنه، ونحب أمهما فاطمة رضي الله عنهما حبا لهم لذواتهم، لما لهم من الخير والفضل والسبق والمناقب العظيمة في الإسلام، ونحبهما أيضا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما نحبهما لمكانتهم في قلبه عليه الصلاة والسلام، وهم آل بيته، وهم من يتصل نسبه الشريف بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حب يا كرام هو أيضا ديني من هذا المعنى، وفطري نجده في القلوب. ألا ترى رعاك الله أن إنسانا لو أحسن إليك موقفا ما في الحياة، وامتد إحسانه إليك فوقف معك في مصيبة أو كربة، أو دفع عنك ملمة، أو قضى عنك دينا، أو فرج عنك مصيبة، وهو جار لك، ولو لم تربطك به علاقة نسب ولا صهر ولا رحم، لكنه لإحسانه العظيم إليك في موقف لا تنساه له في الحياة، تجد نفسك أسيرا لهذا الإحسان. فكلما أبصرته تذكرت أياديه البيضاء، فتحرك قلبك احتراما وإجلالا وحبا له، بل إنك إذا وقر حبه في قلبك يمتد حبك إلى حب أولاده وأهل بيته، لا لشيء إلا لأن أباهم كان معك يوما من الدهر عظيم الإحسان، وكانت له يد بيضاء، وكان له لك في الحياة موقف هو بعد الله جل جلاله كان منجاة لك من هلك، وكان منقذا لك، وكان بابا عظيما تعرف أنك عشت بعده صفحة جديدة في الحياة. بالله عليكم، إحسان من البشر يوازي أو يقرب أو يماثل أو يقارب إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ ليس الذي قضى عنا دينا، ولا أنقذنا من كربة، ولا أعطانا صدقة، لكن الله أخرجنا به من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض، واستنقذنا به من الظلمات إلى النور. لم يأخذ بأيدينا إلى أبواب الجنان فحسب، بل سابق بنا عليه الصلاة والسلام لنكون أكثر أهلها يوم القيامة، ولنكون أول الداخلين لها يوم القيامة، ولنكون السابقين إلى درجاتها العلى يوم القيامة. أي إحسان يمكن أن يكون قلبك أسيرا له أكثر من إحسانه عليه الصلاة والسلام؟ ألا ترى أن هذا دافع عظيم يجعلك تحبه وتحب أزواجه وأهل بيته رضي الله عنهم جميعا حبا له صلوات الله وسلامه عليه؟ هذان الحسن والحسين، وستأتي نصوص في بيان بعض آل بيته أيضا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا.
وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه.
الحديث أخرجه الترمذي وأحمد، وفيه ضعف لضعف بعض رواته، لكن معناه صحيح ثابت من نصوص أخر كثيرة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام، ساداتنا في الأمة، وهم سلفنا وخير سلف وخير قرون الأمة على الإطلاق، وأعظم جيل وأشرفه ظفر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقرر في عقائدنا معشر المسلمين إجلال هؤلاء الكرام وحبهم رضي الله عنهم والتقرب إلى الله بحبهم، بل جعلت في علامات أهل السنة في تاريخ الإسلام حب الصحابة، حتى تقرر في عقائدنا أن حبهم دين وإيمان وإحسان، وأن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولا يزال في علامات أهل الأهواء ومن في قلوبهم غل على الإسلام وعقائد المسلمين، لا تزال في أبرز علاماتهم موقفهم البغيض من الصحب الكرام رضي الله عنهم. وليت شعري لا تدري ما الذي يسخطونه في قوم اختارهم الله واصطفاهم من الأمة لأن يكونوا صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يبغض أحد صحابته صلى الله عليه وسلم ثم يزعم أنه لا يزال يحمل في قلبه بقية من حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. أيحبه وهو ينتقص أصحابه؟ أيحبه وهو يبغضهم؟ أيحبه صلى الله عليه وسلم ثم يشتم كبار أصحابه أو يتهمهم بشيء من الكفر أو النفاق أو الفواحش أو الآثام؟ هذان لا يستقيمان أبدا. لتدركوا رعاكم الله أن أي عقيدة تطفو على صفحة الأمة ويمكن أن تكون نابتة سوء فليس لها في الإسلام جذر وليس لها امتداد، وإن تسمى أصحابها باسم الإسلام وإن انتسبوا إلى ملل أهل الإسلام لكنه غطاء مكشوف. أن يتكلم من يزعم الإسلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن سبهم أو شتمهم، فضلا عن تكفيرهم وإخراجهم من الملة والعياذ بالله. أي مسلم تدعي لنفسه بقاء الإسلام وهو يخرج من دائرة الإسلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله الله في أصحابي، يقول لا تسبوا أصحابي عليه الصلاة والسلام. لقد أثنى القرآن عليهم جملة، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم جملة في نصوص كثيرة، وأثنى عليه الصلاة والسلام على أحادهم في أبواب كثيرة حتى أفردها العلماء في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، تارة بقبائلهم وعشائرهم ومجاميعهم كالمهاجرين والأنصار، وتارة بأشخاصهم وأعيانهم رضي الله عنهم. ومن تصفح دواوين السنة وجد خيرا كثيرا ووفرة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام، يمدح هذا ويثني على ذاك ويذكر مناقبهم وسبقهم. لمن كان يقولها صلى الله عليه وسلم؟ كان يقولها لأصحابه ليعرفوا قدر بعضهم، ويقولها للأمة من بعدهم لنحفظ قدرهم ونوفر في القلوب حبهم رضي الله عنهم. فهذه من عتبات الإسلام التي ليس وراءها شيء من بقية الدين، الصحب الكرام رضي الله عنهم. وأما نصبهم غرضا يرمى ثم يشتم أو يعاب أو يذم فالسؤال الذي يسأل من يظن نفسه مسلما وهو ينتقص أو يسب أو يشتم أو يكفر الصحابة رضي الله عنهم، السؤال هو: فمن أي باب جاءك الإسلام؟ ومن أين عرفت الدين؟ من الذي نقل القرآن بعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ من الذي روى السنة للأمة؟ من نقل الحلال والحرام؟ من الذي حفظ علينا الشرائع والشعائر؟ من الذي دلنا على طريق الجنة ونقل لنا الإسلام كما أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إنهم وحدهم فقط من أخذوا عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومن سمعوا منه ومن شاهدوه وصحبوه. فإذا أسقطنا هؤلاء وإذا أغلقنا الباب دونهم، فأي طريق سنسلكه للإسلام؟ وأي طريق لمعرفة الحلال والحرام؟ وأي سند سيربطنا بكلام ربنا أو بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فكان عليه الصلاة والسلام يوصي أمته مبينا مكانة صحبه الكرام رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني يبغضني ما أبغضها.
أخرجه البخاري ومسلم. يقول: إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. هي ابنته رضي الله عنها، وهي قطعة منه رضي الله عنها، وهي من أشبه الناس بأبيها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. كان يحبها ويفرح بها إذا أقبلت، ويقوم إليها ويخصها رضي الله عنها بمزيد من الحفاوة والإكرام، وزوجها من ابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فكانت فاطمة رضي الله عنها من أحب أولاده إليه صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه فقدهم تباعا بنين وبنات. وبقيت فاطمة رضي الله عنها حتى أقر الله عينه صلى الله عليه وسلم بها وبزوجها وببنيها، فسر بهم فكانوا له أنسا وكانوا له فرحا، بل كانوا له عضدا صلى الله عليه وسلم، ليست هي ولا زوجها فحسب، لكنهم آل بيته جميعا عليه الصلاة والسلام. يقول: إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. كانت رضي الله عنها حتى مماتها كانت أول أهل بيته لحاقا به صلى الله عليه وسلم، إذ ماتت بعده بستة أشهر، وكانت من أحب أولاده إليه كما أسلفت. وهذا مما يتواصى به أهل الإسلام حبهم لآل بيته صلى الله عليه وسلم عامة، وحبهم لهؤلاء خاصة فاطمة وزوجها وأهل بيتها رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أحبيه فإني أحبه.
أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهم، أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة أيضا من أحب الصحابة إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يدعى في مكة بزيد بن محمد، إذ تبناه ورباه صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف إلا بزيد بن محمد حتى نزلت آية الأحزاب: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فما زال زيد رضي الله عنه حبيب القلب إليه صلى الله عليه وسلم. ثم كان ابنه أسامة من بعده من أحب الناس إليه، فكان حبه وابن حبه رضي الله عنهم جميعا. يقول لعائشة، والحديث عند الترمذي، يقول: أحبيه فإني أحبه. بل أخرج الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أن عمر رضي الله عنه في خلافته لما كان يفرض القسم من أموال بيت المال على المسلمين، بعدما أفاء الله من الغنائم وجاءت الخيرات، كان رضي الله عنه يقسم المال بين الصحابة عطاء من بيت المال، فكان يفاضل بين الصحابة بقدر سبقهم ومكانتهم ووزنهم في الإسلام، فيعطي السابقين أكثر من غيرهم، ويعطي الصحبة الكبار أكثر من غيرهم، كما كان يفاضل المهاجرين والأنصار والسابقين وأهل بدر ونحو ذلك. فكان في القسمة رضي الله عنه فرض لأسامة بن زيد 3500، وفرض لابنه عبد الله 3000، فأعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى ولده عبد الله. فلما سأله ابنه عبد الله قال عمر رضي الله عنه: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وأسامة أحب إلى رسول الله منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهاج حياة. يقول لابنه عبد الله، يقول له: يا ولدي، أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك، وهو أحب إلى رسول الله منك. فما كان عمر رضي الله عنه يجد شيئا يستند إليه في تفضيل أسامة في العطاء إلا أنه أقرب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف تفعل القلوب إذا وقر فيها حب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هذا منهاج حياة، حب أسامة وحب أبيه، حب فاطمة وحب زوجها علي، وحب أبنائهم الحسن والحسين، حب المهاجرين والأنصار، حب عائشة رضي الله عنها نفسها، وهي التي سأل فيها عمرو بن العاص، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ذات يوم على سرية، قال: فسألته: من أحب الناس إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر. قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال عمرو: قلت: فمن الرجال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبوها. قال عمرو: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا، عندما يخبر عليه الصلاة والسلام بلا تردد ولا شيء من الاستتار أن أحب الناس إليه عائشة. فلما لا تكون رضي الله عنها حبيبة في قلوبنا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل قل لكل من لا يجد في قلبه مثقال ذرة من حب لأمنا عائشة رضي الله عنها: جدد إيمانك وابحث عن حب في القلب لأم المؤمنين رضي الله عنها، وهي التي زكاها القرآن وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لها في قلبه عليه الصلاة والسلام ما ليس لأحد، لا من نسائه ولا من سائر أصحابه رضي الله عنهم جميعا. عندما نتذاكر تلك النصوص في حب هؤلاء الكرام فإننا نؤسس فيها حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن عائشة؟ ومن أبوها؟ ومن أسامة؟ ومن زيد؟ ومن الحسن؟ ومن الحسين؟ من هم إلا أنهم ذو صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا ومن كانوا في التاريخ لولا صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا نجوم الأمة في سمائها، وارتقوا تلك العلياء لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من كان برسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب وفي قلبه أحب كان شأنه في الأمة كذلك أعظم، يتعاظم الصحابة قدرا بتعاظم مكانتهم عنده صلى الله عليه وسلم. وكلما ثقل ميزان أحدهم في الإسلام وسبقه وبذله وفداؤه وتضحيته وحبه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام توفر له في الأمة جيلا بعد جيل نصيب من الحب والإجلال والإكرام بقدر ما لهم رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم.
هذا الحديث في الصحيحين. وأما الأنصار فهم من هم رضي الله عنهم نصرة وإيواء لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام، أهل الدار والإيمان كما سماهم القرآن، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أثنى الله عليهم فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتحوا الباب لما أغلقت الأبواب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظها لهم وما نسيهم رضي الله عنهم. فلما فتحت له الأبواب عاد إلى بابهم، فتحت مكة وأتته الغنائم، فأعطى كل الناس ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في نفوسهم خشية أن يكون حرمانهم لشيء من بعدهم عن قلبه عليه الصلاة والسلام. فلما جمعهم قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، فنكسوا رؤوسهم حتى قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى دياركم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. قال لهم إنكم ستلقوني بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أوصى بحبهم صلى الله عليه وسلم وصرح بحبهم وأخبر أنه لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار. أفلا نحبهم رضي الله عنهم وهم من هم سبقا في الإسلام ونصرة وتضحية وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج يوم بدر وقد اختلفت الوجهة خرجوا يعترضون عيرا لقريش، فإذا هم أمام مواجهة فيها قتال وهم 310 وأبو سفيان يقود جيشا فيه 1000 رجل مدججون بالسلاح يركبون المركوب. فشاورهم صلى الله عليه وسلم ذلك أنه عقد مع الأنصار عقدا على حمايته ونصرته عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة، وهم قد خرجوا إلى بدر. فتكلم أبو بكر وأجاب، وتكلم عمر وأجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد السؤال حتى فطن لها سعد فقال لك أنك تريدنا يا رسول الله، فتكلم وأحسن الجواب رضي الله عنه مبينا أنهم رضي الله عنهم يبذلون أنفسهم ومهجهم وأرواحهم فداء له صلى الله عليه وسلم، وأنه لو سار بهم إلى أي مسير ما وجدهم إلا صبرا في اللقاء صدقا في الإيمان رضي الله عنهم. فسر صلوات ربي وسلامه عليه بتلك المواقف العظيمة كان للأنصار ولم يزل في نصرة الإسلام مواقف عظيمة. فلما يقول صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، فلما لهم رضي الله عنهم من مكانة عظيمة ولبذلهم وإيثارهم حتى إنهم فتحوا دورهم وأموالهم وكل ما يملكون لإخوتهم المهاجرين من مكة في صحبته عليه الصلاة والسلام. وآية النفاق بغضهم، فمن أبغض الأنصار فليخش على نفسه نفاقا حذر منه صلوات ربي وسلامه عليه. وإلا فحبهم في عقيدتنا أهل السنة معشر المسلمين لما أسلفت من مواقفهم العظيمة رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم.
الحديث وقد أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني وفي معجميه الأوسط والكبير، لكنه ضعيف كما قال الهيثمي لبعض رواته مع ثقة باقيهم. من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وفي مناقب العرب سوى هذا الحديث كثير، والشاهد من ذلك ما يريد المصنف رحمه الله قوله: فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه. نعم.
قال رحمه الله: فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه، وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس رضي الله عنه حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فما زلت أحب الدباء من يومئذ.
الحديث في الصحيحين. وقد حضر أنس رضي الله عنه طعاما مع النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت له القصعة وفيها الدباء، والدباء القرع المعروف. وكان عليه الصلاة والسلام فيما رآه أنس يتتبع الدباء من حول القصعة، يعني يلتقطها من أطرافها من هنا وهناك، وليس في هذا شيء من مخالفة هديه الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: وكل مما يليك، لأنه كان وحده ولا مشارك له في الطعام، وإذا انفرد المرء بطبقه أكل من أي نواحيه شاء، وإنما الأدب مراعاة لمن يشاركه الطعام. فرأى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، فعرف أنس أنه إنما كان يلتقطها صلى الله عليه وسلم من حوالي القصعة لأنه كان يحبها ويعجبه طعمها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المشهد لو كنت أنا أو أنت حاضرين فيه لربما ما التفتنا إلى هذا المعنى ولا انتبهنا إليه، لكن الصحابة الذين وطنوا قلوبهم على رصد عظيم دقيق لكل ما يتصل وهم في صحبتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا أدق نظرا وكانوا أدق ملاحظة رضي الله عنهم. فعرف أنس أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لحبه للدباء. إلى هنا أيضا قد يبلغه أحدنا إذا كان دقيق الملاحظة دقيق النظر وكان مرهف الحس، لكن أن يقول أنس بعد ذلك فما زلت أحب الدباء من يومئذ، فهذه والله صعبة المرتقى. يقول فما زلت أحب الدباء من يومئذ، مذاق الأفواه واختلاف الأمزجة في الأطعمة ما تحب وما لا تحب هذا شيء ليس لك فيه اختيار. هب أنك أحببت إنسانا ويحب لونا من الطعام أنت لا تستسيغه، ويحب نوعا من الشراب أنت لا تطيقه، ويحب شيئا من أي أمور تتعلق بالأذواق الشخصية، أن تقول إنني سأفعل مثل ما فعل في أفعال الجوارح والبدن فهذا ممكن، لكن أن تزعم قدرتك على أن تتحكم في تغيير أذواقك ومذاق فمك فهذا شيء عجيب. يقول أنس فما زلت أحب الدباء من يومئذ، فلماذا أحبها؟ لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها. أرأيت كيف بلغوا بحبهم رضي الله عنهم مراتب صدق لا يمكن أن يسبقهم فيها أحد؟ ليس ببعيد عنها قصة جابر رضي الله عنه وهي في صحيح مسلم، لما استضافه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده وأتى داره وبعض حجراته فسأل صلى الله عليه وسلم فأعطي بعض كسر من خبز، فقال هل من أدم؟ ألا يوجد طعام وإدام؟ قالوا لا إلا الخل يا رسول الله. الخل هو الخل المعروف عندما يخلل بعض الأطعمة ويستخرج منها ذلك الخل الحامض الذي ربما يستخدم في بعض الأطعمة، فقال عليه الصلاة والسلام هاتي فنعم الإدام الخل. قالها تطيبا للخواطر لأنهم شعروا بشيء من الحرج أن ليس بحوزتهم شيء من الضيافة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى ألا تنكسر النفوس وأن يشعر صاحب النعمة وإن دقت أن أمامه نعمة تستحق الحمد والثناء لله عز وجل. قال نعم الإدام الخل، يعني ليس محتقرا من الطعام وليس شيئا ذميما، قال نعم الإدام الخل. يقول جابر رضي الله عنه فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول طلحة راوي الحديث فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه. هذا الحب هو من ذاك القبيل، حب أذواق يكون لكل واحد منها فيها ذوقه الخاص، لكن أن تستطيع أن تفرغ ذوقك وهوى نفسك في إناء محمد صلى الله عليه وسلم ليكون ذوقك موافقا لذوقه فتحب ما أحب وتستطعم ما استطعم وتستطيب ما استطاب، هذه لا تقال بالألسنة لكن حب عظيم في القلوب امتثله الصحب الكرام رضي الله عنهم، فكانت لهم فيها الشواهد العجيبة والمواقف الكثيرة التي نقلت عن بعضهم وأحادهم واحدا هنا وواحدا هناك، حتى شهدنا جميعا أنهم رضي الله عنهم بلغوا بحبهم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه أحد في الأمة سواهم رضي الله عنهم جميعا.
قال المصنف رحمه الله وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أتوا سلمى رضي الله عنها وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم.
يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية وأخرجه الطبراني كذلك عن سلمى امرأة أبي رافع وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمى زوجته وكانت في عداد خدم أهل بيته رضي الله عنهم جميعا، وسلمى كانت طابخة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أتاها أبناء العمومة عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وعلي بن الحسن والحسن بن علي، هؤلاء الثلاثة أبناء عمومة، أبناء علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعباس بن عبد المطلب، اجتمعوا فأتوا سلمى فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. ما كانوا جياعا يبحثون عن طعام، وإلا أكل كل واحد منهم في بيته. جاءوا يبحثون عن شيء آخر، يبحثون عن نوع من الطعام يعرفون ممن كانت تطبخه أنه كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا كانوا يقصدون وعن ماذا كانوا يبحثون؟ كانوا يبحثون عن طعام يريد أحدهم أن يراه بعينه وأن يتذوقه بفمه، ثم يحاول أن يستشعر استطابة لطعام كان يوما ما طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت لهم سلمى: يا بني، إذا لا تشتهونه اليوم، لو صنعته لكم ما استطعتم أكله، إذا لا تشتهونه اليوم. فقامت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، ونثرت عليه الفلفل، فقربته إليهم وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، هذا طعامه بما فيه من بساطة وتواضع وقلة تكلف. والمقصود أن بحثهم وسؤالهم وإتيانهم إلى مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة مولاه أبي رافع إنما كان من هذا القبيل، وكانوا يبحثون عن مواطن يبحثون فيها عن شيء من إيقاد فتيل الحب في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل فقيه من فقهاء الأمة إن أكل الدباء سنة تؤجر عليها، ولا أن حب الخل قربة وعبادة وحسنات تضاف في صحيفتك، ولا قال أحد لو أكلت خبزا من شعير وكان إدامه الزيت كما كان طعام النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبرت سلمى امرأة أبي رافع أنك بذلك تؤجر وأنك على عبادة وثواب سنة، لأن تلك الأفعال هي من عاداته عليه الصلاة والسلام وأفعاله التي لا مدخل لها في الشريعة، لم يفعلها تقربا ولا عبودية ولا بحثا عن ثواب، يفعلها كلباس يلبسه وطعام يأكله وشراب يشربه. لكن الصحابة عندما كانوا يطرقون تلك الأبواب ما كانوا يبحثون عن ثواب سنة وأجر عبادة، كانوا يبحثون عن تقرير حب وقر في القلوب، كانوا يبحثون عما يشيدون به ذلك البنيان في أفئدة طاهرة حملت حبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغوا بذلك الحب أعظم من مجرد حصول الثواب على سنة تفعلها، والأجر لعبادة تتقرب بها من أجل سنة تؤجر على فعلها، لأن الحب عبادة وهو جزء من العقيدة. ثم هو يبلغ بصاحبه مبالغ يجعله أكثر حرصا في الطاعة والاقتداء والاتباع ممن لا يبلغ ذلك المبلغ. وفي الحديث هنا أيضا قصة لابن عمر أوردها المصنف عقبها.
قال رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك.
يشير أيضا المصنف رحمه الله إلى ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر، وقد لقيه عبيد بن جريج في مكة فرآه يصنع أمورا فسأله عنها. قال عبيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ واللفظ للبخاري. قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، يعني من أركان البيت الكعبة، إلا اليمانيين يعني الركن اليماني والحجر الأسود، يعني ما رآه يمسح من أركان الكعبة إلا هذين الركنين بخلاف الآخرين. قال: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية. والنعال السبتية نوع من النعال أجلكم الله، كان يصنع من جلد ينزع شعره فيكون ملبوسا من أنواع النعال التي كان يحتذيها الناس آنذاك. ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة. قيل الصبغ هنا المراد بها صبغ اللحية والشيب في الشعر، وقيل المراد صبغ الثوب. قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة يعني في الموسم أيام الحج، أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فعد هذه الأربعة، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كل واحد من الأربعة المسائل انظر بماذا يجيب. ليس لابن عمر جواب في كل ما سئل عنه إلا أنه كان فيها يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يحمله في شيء من ذلك الصنيع الذي أخبر السائل أنه رآه متفردا به بين أصحابه إلا الاقتداء والامتثال والتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ليس له شأن في الحياة ولا جواب عن سؤال إلا أن يقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فأنا أفعل مثله. أنا وأنت عبد الله متى نحسن أن نبلغ ذلك المبلغ؟ متى يحين لنا أن نحمل أنفسنا على كل شؤوننا في الحياة، أن يكون لنا فيها مستند، أن يكون لنا فيها أسوة، أن يكون لها أثر من مشكات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بالله عليك، أيسعك إذا سألك بنوك يوما يا أبتي لما تفعل كذا ولما تأكل كذا ولما تلبس كذا ولتصنع كذا؟ أنملك يا أحبتي من الإجابات ما نربي فيها أولادنا أبناءنا وبناتنا على تعظيم السنة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام، إذ يرون في حياتنا المواقف تباعا نصنعها في أنفسنا في بيوتنا ونتقيم بها في حياتنا، ثم لا يجدون إجابة عندنا إلا أننا نتقفى فيها أثر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله لا تدري أيها الأب المبارك، لا تدري كم تختصر من المسافات في التربية بمثل هذا الصنيع. عندما يراك بنوك ويبصرون فيك رعاك الله مواقف الحياة في طعامك وشرابك في لباسك وهيئتك في دخولك وخروجك في مقالاتك في مزاحك وجدك في كل شيء تصنعه في الحياة، يرون فيك المواقف تباعا، ثم إذا بحثوا إذا سألوا وإذا استكشفوا وجدوا عندك هذا الجواب حاضرا، لأنك تصنع شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. يا هذا، أنت لم تعلمهم سنة فحسب، أنت حببتهم فيها وزرعتها في قلوبهم وجعلتها ماثلة في أعينهم حاضرة في أفئدتهم. والله لتنشأن أسرة فيها ذرية صالحة تعلقت قلوبهم منذ نعومة أظفارهم بحب السنة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعكس ذلك نفقد كثيرا في بيوتنا أيها الآباء أيها الأمهات، نفقد كثيرا من السنن وندفن كثيرا من القيم في التربية بخسارتنا بخسارة أنفسنا في سنن زهدنا فيها زمنا وفرطنا فيها كثيرا. فرق بين أن تقول لطفلك الصغير يا بني أو لفتاتك الصغيرة يا حبيبة أبيك كلي بيمينك هكذا قال عليه الصلاة والسلام، عوضا عن أن تقول لها هذا عيب وأن تقول لها الناس ينكرون علينا هذا أو تقول لهم ليس هذا مستحسنا في نظر المجتمع. ربهم على الفضائل والمثل والقيم الكريمة الفاضلة ربطا وتعليقا لها بالإسلام وآداب الإسلام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام. سنته حافلة مضيئة مشرقة فيها القيم والمبادئ والآداب والمثل. عندما نربيهم على مائدة الطعام ونحن بحضرتهم وفي آداب اللباس وفي الدخول والخروج وفي الركوب وفي كل مواقف الحياة، وأنت معهم تذهب وتجيء وتغدو وتروح وتنام وتستيقظ وهم معك يتحلقون حولك ويغترفون من مواقفك، فاعلم والله أنك لا يمكن أن تبذر فيهم ولا أن تسقي في نفوسهم الغضة الطرية شيئا أعظم من هذه السنن الحافلة دوما بربطهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما يقول ابن عمر هذه الإجابات ويجيب بها من سأله، أتظن أنها نسيت؟ لا والله، حفظها التاريخ، لأن بقيت إجابة مضيئة تلهم الأجيال معاني عظام، حفظتها الرواة، نقلتها الأسانيد، دونها البخاري في الصحيح ودونها مسلم في صحيحه، ثم آتي أنا وأنت اليوم بعد 1440 سنة وفي رحاب بيت الله الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمة لنتدارس ماذا أجاب ابن عمر ذلك السائل. والله إجابة ما نسيها التاريخ ولا ضاعت عبر القرون، بقيت محفوظة تدوي في سمع الأمة، لأنها ذات أثر، لأنها مبدأ، لأنها منهاج حياة. فمتى يأتي دوري ودورك لنجدد هذه المعالم، لنزرع في النفوس تعظيم السنن؟ ولن ننجح في زرعها حتى ننجح فيها في أنفسنا أولا، في ذواتنا، في تطبيقنا لها، في حرصنا عليها، في امتثالنا إياها. هذا باب يا كرام فتحه أسلافنا وسلكوا فيه الطريق، بدءا من تلك المواقف لابن عمر ولأنس والحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى: ومنها بغض من أبغض.
ومنها أي ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم، وقد مضى حتى هذا الموضع ذكر خمسة منها.
قال: ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته صلى الله عليه وسلم وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية.
نعم، هذه في مقابل أولى العلامات المذكورة في الفصل ليلة الجمعة الماضية، وقد قلنا إنها من أجل علامات المحبة، لتكن صريحا عبد الله مع نفسك قبل أن تكون مع الناس، وأعد لنفسك جوابا قبل أن تلقى الله: أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعلم أنك لن تتوانى في الإجابة، وأن قلبك يسبق لسانك بنعم، إي والله أحبه عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة تنبني يا كرام على أمور عظام، تلك العلامات، تلك الشواهد والدلائل، أجلها وأعظمها وأكبرها ما تقدم ليلة الجمعة الماضية: الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واستعمال سنته. وقد ابتدأنا مجلس الليلة بحب من أحب، ويأتي في العلامات ما ذكر المصنف هنا. إن كان حبنا لما أحب علامة لحبنا، فبغضنا لما أبغض أيضا علامة لحبنا له عليه الصلاة والسلام. هي باختصار: قلب قلبك حبا وبغضا معه صلى الله عليه وسلم، فتحب ما أحب ومن أحب، وتبغض ما أبغض ومن أبغض، سيكون قلبك هاهنا أسيرا، سيكون تابعا، سيكون منقادا، لكنه تبعة العز والكرامة أن تكون تابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي أفخر أسر وأجله وأعذبه أن تكون أسيرا في أمورك وحياتك وقرارات نفسك لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها بغض من أبغض الله ورسوله. لا مكان في قلوبنا حبا قط لكائن من كان، إن كان يختط طريقا يجافي فيه حب الله ويبغض الله عياذا بالله، أو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، فلا والله لا حب ولا كرامة لمن بقي قلبه منعقدا على كره ديننا وربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لن يبقى له في القلب موضع حب مثقال ذرة. منها بغض من أبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. اجعل سنته عليه الصلاة والسلام، واجعل شأنه صلى الله عليه وسلم، واجعل حياته وسيرته كاملة بين يديه، ثم اجعلها ميزانا، فما وافقها فهو عندك المقبول والمحبوب، وما خالفها وما ابتعد عنها وما ناقضها وما جافاها فهو عندك المرفوض الذي ليس له في قلبك مثقال ذرة من احترام ولا تقدير ولا محبة ولا إجلال. هذا قانون عظيم، هذا أمر كبير، وهكذا ستكون سيرته وسنته وشأنه صلى الله عليه وسلم ميزانا ينصب بين يدي العبد الصادق في حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيجعل كلما وافقها وانبثق عنها واتصل بها يأتي موافقا لمحبته له عليه الصلاة والسلام، ويجعل كلما خالفها وشذ عنها أو ناقضها وجافاها وابتعد عنها أيضا بعيدا عن قلبه وهواه وحبه لما كان مناقضا لهذا المعنى الكبير. الآية في هذا جاءت صريحة واضحة، لا تجد قوما يؤمنون بالله، هذا لا يمكن أن يتصف به مؤمن، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، لا يجتمع هذا في قلب مؤمن أن يحمل في قلبه مودة لمن حاد الله ورسوله، يعني عاداه وكان معه على طرف مناقض مناقضة ومزاحمة ومدافعة وحربا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تلك كانت سمات الصحابة وحياتهم رضي الله عنهم، عاشوها بصدق، فنزلوا قلوبهم على ميزان الشريعة في حب ما وافق الشريعة وبغض ما خالفها وما عاداها. يقول المصنف رحمه الله: بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. عندما ننجح في تثبيت بنيان المحبة في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي أن تكون هذه إحدى علاماتها، أن يكون قرب الشيء من قلبنا حبا أو بعده عنها بغضا متنزلا على هذا القانون الكبير، وأن يكون قرب الشيء محبة في القلب يزداد بمقدار ازدياده قربا من سنته عليه الصلاة والسلام وشريعته ودينه وما جاءنا به عن الله عز وجل، وأن يكون بغض الشيء في قلوبنا وكرهنا له ونفرتنا عنه وصدودنا وإعراضنا عنه بقدر مخالفته لما جاءنا به عن الله وما حدثنا به من دين الله وما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم وشريعته جليا واضحا. سيقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا السياق يذكر جملة أخرى من العلامات لا يزال فيها بقية نجعلها لليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق والسداد. أيها الكرام، تقدم أن من أجل وأصدق علامات محبته كثرة ذكره عليه الصلاة والسلام والاستكثار من الصلاة والسلام عليه حبا له، فضلا عما في تلك الصلاة والسلام من شرف وأجر وثواب، فمن زاد في الصلاة زاد أجره، ومن استكثر من الصلاة والسلام عليه زاد غنمه، فكيف إن كان محبا؟ إنه ينبعث صلاة وسلاما حبا له صلى الله عليه وسلم، فيحوز فوق الأجر والثواب وصلاة ربه عليه، يحوز قلبا عامرا بحب صادق يرويه بكثرة الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. لك مهجتي صلت عليك بنبضها، ما الحب إن بخل المحب بمهجته، فعلى عظيم الخلق صل محبة يكفيك أنك واحد من أمته. فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا عدد ما صلى عليه المصلون، وصلوات ربي وسلامه عليه دائما أبدا عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما ترفعنا بها في أعلى الدرجات، وتفرج عنا بها الكروبات، وترحم لنا بها الأموات. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تنجينا بها من الدركات وتقودنا بها إلى الخيرات يا كريما عظيما رفيع الدرجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة لأنفسنا ولأمواتنا وأحيائنا وجميع المسلمين، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا اللهم بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على النبي المصطفى المختار وآله وصحابته من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله.